صوت فلسطين يقدم الميكروفون والناس. وسهلا بكم أعزائي المستمعين في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الميكروفون والناس.
والله مسمار جحر، هذا مسمار جحر. أنا بنعرف من قبل 48 بده يجيب لنا هذه طمرنا وخلصنا منه.
ما استمعتم إليه كان مقطعا من تقرير لناصر فريحات حول استفزازات المستوطنين للمواطنين الفلسطينيين القاطنين بجوار قبر النبي يوسف في مدينة نابلس.
هاي اللجنة هي تتابع شكاوي المواطنين ومن حقها أن تراقب مجمل أعمال السلطة التنفيذية.
استمعتم إلى مقطع من تقرير حول العلاقة بين لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي وبين الهيئات والمنظمات غير الحكومية ذات العلاقة.
كل مكان له حدود، أو تأكل مكان سمك أكثر طالما في زي البركة، عطونا في بركة وقالوا لنا اشتغلوا وعيشوا من البركة.
وهذا مقطع من تقرير لجبر محسن حول المشاكل التي واجهها صيادو قطاع غزة. الميكروفون والناس. في هذه الحلقة وكالعادة أحمد رفيق عوض معد البرنامج. الزميلان بسام مطر وجواد بن بصرط من الهندسة الإذاعية. سائد صدقة وراء الميكروفون. الميكروفون. والناس. ونبدأ من مدينة نابلس حيث ازدادت المضايقات والاستفزازات التي يقوم بها المستوطنون الذين يدعون زيارة قبر النبي يوسف في مدينة نابلس. المواطنون القاطنون بجوار القبر يقولون ان هذه الاستفزازات بلغت حدا لا يطاق. الزميل ناصر فريحات ذهب الى هناك واستطلع الامر واعد التقرير التالي.
قبر النبي يوسف، هذا القبر الاسلامي الذي استولى عليه الاسرائيليون واتخذوه كمسمار جحر ليدخلوا مدينة نابلس لاستفزاز المواطن الذي عانى من الاحتلال ومن قطعان المستوطنين. سكان الحي الذي يقع فيه قبر النبي يوسف يصفون معاناتهم بقولهم
يعني بأشروا بايديهم لا يعني صفات مش مضبوطة، ومن هالنواحي هذا بصيروا يغلطوا بالكلام اللي مش مظبوط ويأشروا، فمباشرة احنا نتوجه لدورية الارتباط اذا ظهرهم يعني بيحكوا معهم ما بيعملوا غير هيك.
بس احنا المدايك انا الوحيد بيتي وقف في سيارة الجيش على باب الدار العتبة، هسا بيخلي وريك اياها شخصي وهم بدي افوت او بده حدا يجي عندي من بقى في فوديني يفشق عنه، وسيارتي ببعدها غاد ما بدي اجيب لي شوال طحين او شوال رز لبيتي بدي ازمه من مسافة، بينما اني اوقف سيارتي باب عقب بيتي بصراحة والله متعدوا على التين عني
بسروا التين
يعني بيجوا على التين بعرض بعرض وراه. والله مسمار جحر، هذا مسمار جحر. أنا بنعرف من قبل 48 بده يجيب لنا طمرنا وخلصنا منه يعني مضبوط يعني بنبش. كان بدك عبوا الاحتفالات مزعجين فوق الحد يعني انت انا رجال الدار ناس واحنا بنسكر من مغرب الدار ويا ريت في النام من صوت صوتهم.
والله بدايقنا كثير هذا صحيح، يعني كاحنا مواطنين عدنا 100 سنه موجودين هنا شايفين كيف الواحد بيروح عند قرايبه في المناطق بلد هناك جوا
في بلد داخل تلقى معه حرمته وتلقى معه بنات شلازه هيك يبكوا امرك من نص الجيش يعني في الجيش الاسرائيلي واقف يعني على بعد متر لمتر يعني هل تدخل الوحده من هالمطرح هذا؟ ما اظنيش شايف كيف؟ يعني نطلب منه من انه يكيمونا اياهم او يحطونا حد هالشغله هذه يعني اللي بده ياخذ واحد حرمته شايف كيف؟ الى كيلو مدخل يعني ما فيش حد اللي يضايقه.
بس احنا من ناحيه هالدوريات باب الدار يعني وقفوا لنا هالدوريات وهذول هن اللي متضايقين منهم يعني هالساعة الناس بيجوا لنا صدق انهم صاروا يتجنز حدا يجوا لنا يعني بيجوا عشان بعدنا على الشارع طريقنا من هناك طريق الدار ممر وبتجنز الناس صاروا يجوا لنا يعني شو على الباب ما بتصيرش يعني يحطوا الدوريات على الباب يعني بطلنا احنا نقدر نخرج من الدار في دورية خصوصا الدورية الاسرائيلية يعني اللي على الباب
في الاحتفالات اللي بيعملوها اليهود في اعيادهم يعني بتضايقهم؟
اه والله بتضايقنا لمالهم صوتهم ومزعجين يعني بشكل إنه مالهم والله مزعجينا صوتهم يعني وأعمالهم وبضلوا في ديار الدار هان تجنانتنا بضلوا الشرب يشربوا ويكثروا في هالكزايز وإشي يعني هان
وعن الإجراءات التي يمكن اتخاذها للحد من هذه الاستفزازات الإسرائيلية الرائد ناجح عثمان نائب مسؤول الارتباط العسكري الفلسطيني لمحافظة نابلس يجيب
بالنسبة للمشاكل مش ممكن إنه نقدر نمنعها وهناك مشاكل تحصل من بعض المستوطنين فعلى المواطنين أن يبلغونا فيها عن طريق قائد الدوري الموجود هناك على قبر يوسف ونحن نقوم بالتحرك فورا بدوري مشترك مع الجانب الإسرائيلي وحل هذه المشكلة. حصل مرة أو مرتين الإبلاغ عن مثل هذه الحوادث وتحركنا وعولجت فورا بدون إبقاء ولكن على المواطن أن يبلغ فورا عن أي حادث ما يتأخرش على أساس أنه نجد الحادث مباشرة على الأرض مش أنه يجي يحكيل عن الحدث بعد أسبوع بعد أسبوع أنا ما بقدر ألاحق مستوطن أجا وقام بمشكلته ومش فعليه أن يكون مسارع في إبلاغ قائد الدوري الموجود 24 ساعة عنده على القبر.
بعد كان حي القرب من قبر النبي يوسف يشتكوا من الدوريات الإسرائيلية طريقة وقوفها تعطل مرورهم ويعني بدايهم لدرجة انهم بيضطروا يفتحوا الفتل كبيرة عشان يوصلوا بيوتهم يعني شو الحل هنا وشو جراءاتكم؟
بالنسبة للدورية الإسرائيلية يوجد سيارة واحدة فقط إسرائيلية وسيارة فلسطينية وتم تحديد مكان وقوفها منذ البداية من يوم 26/11 وقفت في هذا المكان ولا يوجد أي شكوى من هذا القبيل من أي مواطن ما حصلش أي شكوى وممكن أن يصير في كلام على الجانب الإسرائيلي لتغيير وقوف السيارتين لكن في أي مكان طبعا يجب أن تكون وقوف السيارة أمام القبر حتى تراقب وضع المستوطنين اللي جايين للصلاة وطبعا لا يمكن أن يقبل قائد الدوري الفلسطيني اللي دائما ملازمين لبعضهم لمدة 24 ساعة أن يكون هناك إزعاج للمواطن الفلسطيني ولكن حقيقة حتى الآن لم يتقدم أي مواطن بشكوى عن وقوف السيارة.
صار يا سيد العالم أمرت سيد والشمس ماشية ضاعوا كزنا على ظل ما بتسلم ولا آمن وثياب بالإنصاص آمن للحلوة خبزت ولا آمن وثياب بالإنصاص آمن من اللي رئنا بعيش بايت بالرزق وبنزور ونعيش صار يا سيد صار يا سيدي
ومن نابلس يحملنا أثير البرنامج إلى غزة التي تعيش على البحر ومنه. وصياد غزة محاصرون بين القيود الإسرائيلية وصغر حجم السوق وقلة الإنتاج. عن ذلك تستمعون إلى تقرير جبر مكيسن.
غزة عروس فلسطين، هذه الجوهرة المتلألئة على شاطئ البحر المتوسط، حيث اختلط في هذا القطاع الدم والعرق، عرق الصيادين الذين يواجهون الملاحقة المستمرة من قبل الزوارق الإسرائيلية من جهة، ومخاطر البحر المتعددة من جهة أخرى. أكثر من 350 صيادا من أبناء قطاع غزة كانوا ولا زالوا منذ سنوات يتعرضون لإجراءات وشروط مجحفة لركوب البحر لصيد الأسماك، حسب ما يشرح السيد رجب الهيسي رئيس جمعية الصيادين في القطاع.
الصيادين بتعرضوا لمشاكل، بتعرضوا للحدود بياج المنطقة بتاعتهم.
نعم.
الإسرائيل بياج المنطقة كثير. منطقتنا كلها هي 35 كيلو.
نعم.
في عنا 700 مركز متنوعة الأحجام بتصيدوا في هذه.
نعم.
الحدود. طبعا من كتلهم ديك المنطقة عليها. بنطالب على أساسي وسؤولنا المنطقة بقولوا لسه كانت المنطقة 20 ميل أرض البحر.
نعم.
ومن جهة جنوبية جهة رفح بعيدة عن الحدود 1 ميل حزام أمني قالوا يعمل إسرائيل. ومن جهة إيرز برضو جهة الشمال 1.5 ميل.
نعم.
اليهود لما صار تيجر
الإغلاق
عملوا بدل 20 ميل عملوا 6 ميل.
نعم.
وبدل الميل ونص عملوا 5 ميل من الجهة الجنوبية ومن الجهة الشمالية. ما وسعهم علينا أو ضيقوا علينا.
طيب أخي رجب، كيف أثر هذا الشيء على المنتوج السمك في
تأثر؟ كل مكان الحدود أوسع كل مكان سمك أكثر.
نعم.
طالما فيه زي البركة عطونا في بركة وكانوا لنا يشتغلوا ورئيسهم من البركة.
وليس لهؤلاء الصيادين خيار آخر، فالبحر أمامهم والحصار الإسرائيلي من ورائهم. ويؤكد السيد محمد زقوت المدير الإداري لجمعية الصيادين أن الإغلاق العسكري أثر بشكل كبير على الثروة السمكية لقطاع غزة.
هو الإغلاق العسكري طبعا مؤثر على كل المهن، مش على الصيادين لوحديهم، يعني كل قطاعات الإنتاج والتجار والعمال الكل.
نعم.
والصيادين هم جزء من هذا المجتمع، الكل متأثر من الإغلاق.
نعم.
طبعا الإغلاق بأثر على الصيادين من حيث المعدات والأدوات كلها بتيجي للصيادين من الصيد، في صعب كثير على الصياد إذا أطلق عنده قطعة وما بقدر ما بتمكن يجيب بدالها من الصغير بسرعة. أنا بنطالب بالدرجة الأولى اللي هو توسيع منطقة الصيد.
نعم.
بحيث يسمح للصيادين العمل في المياه العميقة، يعني في المياه الدولية في عالي البحار.
نعم.
هذا كل صيادين العالم بتمارس هذه المهنة ما عدا صيادين قطاع غزة. نعم. كمان بنطالب بلدية غزة. نعم. كمان في مشكلة مع بلدية غزة اللي هو موضوع الالتزام، هو التزام الأسواق. بلدية غزة بتاخذ من الصياد 8% من إجمالي الصيد تبعه، وهذا يعتبر قانون مجحف حق الصيادين، يعني يتعامل الصياد على
سواء كان المنتوج كبير او قليل.
سواء كان المنتوج الأسماك قليل أو كثير.
لو جاب كيلو واحد حيدفع من قيمته 8%، بغض النظر هو قديش أصرف على صيد هذا الكيلو.
من ناحيته يؤكد رئيس بلدية غزة عون الشوة أن البلدية تعمل كل ما بوسعها لتنظيم عمل الصيادين وتسويق الأسماك بظروف أفضل.
أنا كثيرة يأتي إلينا ممثلين عن الصيادين ونبحث معهم احتياجاتهم ونقدم ما تسمح به الإمكانيات. يعني لم يطرح موضوع الضريبة أو موضوع مشاكل معينة مؤخرا،
لكن حسب ما أبلغنا رئيس الجمعية بأن هناك متابعة في هذا الموضوع معك شخصيا ومع البلدية.
صحيح، هناك متابعة في المواضيع التي تتعلق بأعمال البلدية.
نعم.
مثل يعني تحسين المكان، توفير مكان خاص للبيع، إنارة، نظافة، هذا فعلا يتم.
وهل تمت الاستجابة لمطالب الصيادين في هذا الموضوع؟
والله احنا يعني لا نتأخر عن ذلك يعني.
نعم.
شكلنا يعني لجنة خاصة لمتابعة هذا الموضوع.
السيد حسين صالح مدير دائرة الثروة السمكية في قطاع غزة أشار إلى برنامج قامت الدائرة بإعداده مؤخرا بهدف النهوض بمهنة صيد الأسماك في القطاع وتدريب الكوادر اللازمة لذلك، ويقول:
الآن نحن نقوم بإعداد برنامج إحصائي اللي هو المراكز، وإحصاء كذلك كميات السمك الموجودة بالصدير وكميتها وأنواعها وحجمها، لأنه هذا بيأتينا في المستقبل مؤشر حتى نقدر إنه إحنا نطلع قوانين اللي نحفظ اللي هو الثروة السمكية في داخل البحر.
نعم، هذا كيف ممكن يؤثر؟ كيف ممكن يساعد الصيادين في زيادة الدخل لديهم؟
بناء على في إحنا عندنا برنامج إن شاء الله في خلال تدريبي في خلال الشهر الجاي أو اللي بعده. بالاتفاق مع الجانب الاخر ومشاركة اللي هي كير، انه احنا نقوم بعملية الصيد في اعماق البحار.
كير مؤسسة دولية
دولية هي تساعدنا كبرنامج مشترك.
نعم.
حنوخ الصيادين ولنشات بنشون من الجانب الاخر بنشون عنا وندخل داخل اعماق بعد اللي هو بالاتفاق بعد اللي هو الـ20 ميل، فبدنا نشوف هناك هل كان مستغل الصيد في الاعماق هذه كميات كثيرة، ممكن احنا وهذا يكون التطوير المطالب بعد انه يزيد مساحة الصيد في داخل الاعماق من جانب الاخر، وان شاء الله بالتوفيق.
الميكروفون والناس.
الميكروفون
والناس. الميكروفون والناس.
الميكروفون والناس.
والناس.
وإلى موضوع مختلف، فما هو المعنى الدقيق لتعبير تنظيم الأسرة؟ هل هو تحديد النسل أم تنظيمه؟ وهل يمس ذلك بالمعتقد الديني أو الأعراف الاجتماعية؟ كل الإجابات تجدونها أعزائي المستمعين في تقرير الزميل جواد حماية.
وأنا أرفض فكرة تنظيم النسل، أول شيء من ناحية دينية، وثانيا انا بحب الاطفال.
طبعا تنظيم الاسرة لا مانع من ذلك، انما المانع في الاسلام عندنا تحديد النسل.
ما هو رأي الدين في تنظيم الأسرة؟ المفتي فتح الله سلوادي يقول:
تنظيم أجازه كثير من علمائنا في هذه الفترة.
ما هو المقصود بفكرة تنظيم الأسرة؟ وهل هناك فرق بين التنظيم والتحديد؟ وما هو حكم الشرع الإسلامي؟ لا شك أن تنظيم الأسرة أو ما يسمى المباعدة بين المواليد أصبح موضوعا يثير الجدل في الوقت الحاضر بفعل الأوضاع الاقتصادية السائدة في مجتمعنا الفلسطيني، لكن تحديد النسل أي الاكتفاء بعدد معين من المواليد كما هو حاصل في الصين والهند فهو غير مناسب ومرفوض دينيا وشعبيا. ماذا يقول المواطنون عن هذا الموضوع؟
طبعا تنظيم الأسرة لا مانع من ذلك، إنما المانع في الإسلام عندنا تحديد النسل بولد أو ولدين ثم بعد ذلك يتخذ الإنجاب. طبعا هذا طبعا محرم، وفيه طبعا تقليد للأجانب، وهو أمر محرم يعني لا يقره الشرع. أما التنظيم فنحن معه.
كم لك من الأولاد؟
عندي 5 أولاد الحمد لله رب العالمين.
أنا متزوج من 14 سنة من 84، وأنا أفض فكرة تنظيم النسل، أول شيء من ناحية دينية، وثانيا انا بحب الاطفال. ويعني اي مولود بيجي رزق تبعه.
جمعية تنظيم وحماية الاسرة تعمل منذ فترة طويلة في مجال تقديم المشورة والمعونة للاسر التي ترغب في تنظيم النسل. السيدة فايزة المحتسب مرشدة ميدانية في الجمعية تحدثت عن الاشكالات التي تواجهها اثناء العمل.
المضبوط في بداية العمل فلسطيني اول ما بديت اعمل لابد من بعض المشاكل. في ناس تقتنعوا بفكرة تنظيم الاسرة، في ناس بعارضوا فكرة تنظيم الاسرة، خاصة مرات اللي بتزمتوا من ناحية دينية على غير وعي بالامور الدينية. يعني اذكر حادثة في سنة 82 في قرية المزرعة الشرقية، سيدة حضرت جمعية عن طريق مكتب الشؤون الاجتماعية لعمل تنظيم الاسرة، ووقع انها عملت وسيلة لمنع الحمل دون عن زوجها بعد ما علم تعرضت هي للإهانة والضرب. وقمت انا بعد زيارات لهذا الشخص، اول مرة فشلت في مقابلته، حاولت مرة ثانية بصحبة رجل مسجد في القرية، قابلنا ولكن طبعا دون قناعة. ثالث مرة أنا وعامل الشؤون الاجتماعية ورجل الدين وشرحنا له الموقف ووصل لقناعة أكيد بعد ما خلص تسعة، مع أنه كانت المادية سيئة وهو عاجز لا يعمل يعيش على مساعدة الشؤون الاجتماعية، وصل لقناعة من سنة 93.
الإسلام أجاز تنظيم الأسرة وحرم تحديد النسل، هذا ما قاله المفتي فتح الله سلوادي.
فإذا كان الدين يقول لا ضرر ولا ضرار يدخل تحت هذه القاعدة الأصولية، أن الزوجة إذا كانت تضار بالحمل المتعاقد المتلاحق ولها عمليات تؤذيها فلا بأس بالتراخي بين الحمل والحمل، وهذا معنى تنظيم الأسرة أو تنظيم التناسل. أما إذا كان أردنا بالتنظيم شيئا آخر وهو المنع بتاتا فهذا لا يجيزه الله ولا الشرع.
المحافظة على صحة الأم وإبعادها عن مخاطر الولادات المتلاحقة التي قد تؤدي إلى الوفاة أو المرض للأم من أهم فوائد تنظيم الأسرة. الدكتور فوزي فلاح نائب مدير صحة لواء رام الله والبيرة تحدث عن هذه الفوائد وانعكاساتها على صحة الأم.
فترة النسل والولادة والأطفال لهم تأثير عكسي على الأم والعائلة والمجتمع والدولة. مثلا على الأم حدوث أمراض عدة مثل ضعف الدم ضغط الدم، مرض السكري، سرطان عنق الرحم، التهاب الرحم، التهاب عنق الرحم، التهابات مزمنة، تقرحات عنق الرحم وغيرها من الأمراض. هذه الأمراض جميعها تحدث في الأم والسيدة التي تحمل والتوالد كثير عدة مرات. وعكس ذلك السيدة والأم التي تحمل مرات قليلة أو مرتين على الأقل وهي ذات النسل المحدود لا يوجد بها الأمراض ومعدومة من هذه الأمراض.
يا معلم سيدي،
بالتالي أعزائي المستمعين حول المصاعد المستعملة في العمارات الكبيرة، فهل يوفر أصحاب هذه المصاعد وسائل السلامة والأمان فيها؟ عن ذلك تستمعون إلى تقرير مها عواد.
احنا مسجلين المصعد في خرابة الأرض.
طبعا المفروض تحطيها في طبعا المصعد مغلق
100%. طيب أول شيء هو عدم تشغيل المصعد كهربائيا، يعني انه مغلق، مش انه واحد يجي يشغل الكهرباء.
طيب على المواطنين انه هذا مصعد مغلق.
مش مسؤولين عن هذا الموضوع، المسؤول المباشر اللي هو اللي شغل المصعد.
معظم اجراءات السلامة عادة مثل الغاز نأخذهم لمحاكمة، والمحكمة عادة تحكم بين 50 ل 60 دينار، وفي لجنة المصاعد ان تكون بين 1500 ل 2000 شيكل.
اغلاق 8 مصاعد لعدم توفر شروط السلامة فيها. عزيزي المستمع، عليك أن تنتبه جيدا أثناء استخدامك لأي مصعد، فإذا شاهدت عليه ملصقا من قبل لجنة فحص المصاعد بعدم صلاحيته فعليك استخدام الدرج.
إذا كان في شيء أي عطل نطلع عليه، إذا في أي عطل نطلع الدرج.
أنا الدرج أوصل أحسن لي من الأسانسير. بالأسانسير مش معروف شو بدي أسير فيه، بجوز أنا أطلع فيه يكون مسلح، بجوز أكبس بس على الجاري يهبط فيه يصير فيه إشي. قطع الدرج على راح تحسن.
بالنسبة للعمارة فيها أكثر من 300 متر، في عندنا مشاكل مصاعد اثنين معطلات، يعني مش دائما بيكونوا شغالات، واحنا بنطالب اصحاب العماره يهتموا، يعني بدهم ياخذوا مقابل ما بدهم ياخذوا صيانه وخدمات، يعملوا لنا صيانه لمصاعدنا حتى نطلع على مكاتبنا بسهوله وبدون اي مشاكل. وبيوتنا كمان بيجي عنا وبيوت كثير بيطلعوا شنا، وهذا بالنسبه لنا يعني مخسر. اصحاب مكاتب ومحلات واصحاب مكاتب هندسيه وعقارات، فبيتامل منكم انه صوتنا يوصل لصاحب العماره ويهتمونا فيها باسرع وقت ممكن يعني. بس اني انا دائما استعملت المصعد نهائي، لانه طبعا بخاف اني اتعطل فيه، ومرات تطلع اولاد كمان اطفال اتعطل فيهم.
تم تشكيل لجنه فحص المصاعد بمبادره من المحافظه والدفاع المدني ودائره الصحه والسلامه، وعلي وبناء على نتائج هذه اللجنه يتم اغلاق المصعد او استخدامه. وكان لبعض ملاك العمارات والابنيه ذات الطوابق راي في دور هذه اللجنه.
السبب بالنسبة لإغلاق المصعد من قبل لجنة صيانة المصاعد عن طريق المحافظة، إن المصعد ممكن يكون ما لهش أي صيانة كاملة اللي تحمي، أو إنه ما يصير أي ضرر للي بيركبوا فيه أو بيصعدوا عليه في المصاعد. هذا الإشي إحنا بنرفضه، بنحاول المستحيل إنه نصلحه، بس على أساس إنه يكون موجود متوفر ناس اللي تحمي الناس كمان اللي بيطلعوا فيه عشان يؤدوا مهامهم وحركتهم بسهولة، ما يكونش كنوع من وجوده لأشياء اللي مارسوا فيها مشان يخففوا عنهم حمل أو يستغلوا في أشياء غير ركاب اللي بيصعدوا عليه.
تبلغ رسوم فحص المصعد 150 شيكل، بينما الغرامة التي قد يدفعها صاحب المصعد في حالة عدم تقيده لقرارات اللجنة قد تتجاوز 1000 شيكل. عن ذلك يضيف الدكتور شاكر عطلة مدير دائرة الصحة والسلامة في وزارة العمل.
الحقيقة نستطيع أن نقول أننا بدأنا مراقبة صارمة على المصاعد منذ فترة وجيزة، منذ تتراوح بين الشهرين إلى 3 شهور، حيث أنه لم تكن هناك أي مراقبة في الماضي على المصاعد وعلى فحص وصيانة هذه المصاعد بشكل دوري ومستمر استعمال. وتقوم الإجراءات على أساس أن نكشف على المصعد، وإذا لم تتوفر في شروط السلامة نطالب هذا المصعد أو صاحب العمارة وصاحب المصعد بتوفير هذه الشروط الواجب توفيرها، وخلال فترة مثلا أسبوعين أو شهر حسب الفترة الممكنة، وعدم استعمال المصعد، ويعاد الفحص مرة ثانية بعد أسبوعين. إذا لم يوفر يتم إغلاق هذا المصنع إذا لم يتوفر هذه الشروط والإجراءات اللي احنا طلبناها، ونغرم طبعا كل مصعد. مثلا الفحص 150 شيكل يدفع هذا الفحص، بالإضافة إذا لم يتقيد بشروط السلامة فهناك أيضا غرامة عالية على كل مخالف.
وهناني في حنان اول ما وهناني في القلب بحب مال
خلي بالي في العشق في حنان اول ما وهناني في القلب بحب مال
الشوق دي ناداني في بحور عيني رماني
ناداني في بحور عيني رماني
وقلبه لو يستاني قلبي تروح تروح روح روح
الميكروفون متابعا للبلدية باستمرار والناس
وإلى مشاكل أخرى ومن نوع آخر. فهل يحق لأصحاب السيارات الخصوصية استعمالها في نقل الركاب؟ وفي حالة وقوع حادث فمن هو المسؤول عن تغطية ذلك ماديا؟ وما هو دور شركات التأمين من جهة والشرطة من جهة أخرى؟ عن ذلك تقرير حليمة فرحات.
اسرائيل ما قدرت تصريح للعالم من مره والوضع يعني تعبان يعني بتفكر الوضع تعود بالضبط الوضع هيك والازمه هيك اقتصاديا تعود الوضع يتازم يعني
مثلا فتره السيارات هذه موتورات ديزل اولا بتشغل كازيات ثانيا بتشغل ميكانيكي ثالثا كهرباء لو وقفون يا اختي ما حدا من هذول بيستفيد
صح ما هو
لو حطوا على السياره
احنا بنقول فيه اللي بنقول فيه انت سيارتك بحاجه لصيانه سيارتك تلفان يعني المفروض ما تحمل سيارتك انت كيف بتطلع كل يوم
هذه صوره صوتيه لسائقي السيارات في احد مواقف السيارات التي تقوم بنقل ركاب بالاجره عبر المدن والقرى حيث ان غالبيه هذه السيارات هي غير مرخصه لنقل الركاب ومما هو جدير بالذكر أن بوليصة التأمين ضد الحوادث الخاصة بكل سيارة يحدد بها نوعية عمل السيارة سواء أكانت ستعمل لنقل ركاب بالأجرة أو خصوصية أو تجاري إلى غير ذلك والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الموضوع هل تغطي شركات التأمين ركاب السيارات الخصوصية التي تقوم بنقل ركاب بالأجرة عن ذلك يجيب السيد طارق الديسي مساعد المدير العام لشركة تراست للتأمين قائلا
السيارات العمومية يعتبر التأمين مغطي للركاب والسائق أيضا في حال حصول أي أضرار جسمانية لهم طبعا تأمين السيارات الخصوصية يفترض في عادة أنه صاحب السيارة أو المؤمن له يستعمل السيارة لأغراضه الاجتماعية والترفيهية الخاصة أو لأغراض النقل الخاص لكن إذا استعملها في سيارة إجرة أو كتاكسي فإن التأمين هنا بغطي بهذه الحالة إن ثبت أن صاحب السيارة قد استعملها سيارة ترتيب ركاب بالأجرة في حين أنها كانت مؤمنة كسيارة خصوصية أو سيارة تجارية فقط فإن التأمين هنا غير ساري ولا يغطي الإصابات الجسدية للركاب أو للسائق
وتأكيدا لذات القول تحدث إلينا السيد خالد الأشقر مدير دائرة تأمين السيارات في المشرق للتأمين حيث قال
بالنسبة لسيارة التاكسيات اللي هي الأجرة نقل ركاب الأجرة هناك تغطي كامل للركاب أما بالنسبة للسيارات الخصوصية فالسيارات الخصوصية مسؤولين عن تغطية في حالة تطبيق شروط البوليصة بالكامل أما في حالة قيام صاحبها بنقل ركاب بالأجرة فليس هناك تغطية تأمينية للركاب إذا ثبت ذلك أنه بيقوم بنقل ركاب بالأجرة
إذن شركات التأمين لا تعوض ركاب السيارات الخصوصية إذا ما ثبت استخدامها لنقل ركاب بالأجرة فهل يدرك سائقو السيارات حقيقة هذا الأمر؟ عدد منهم يقول يعطيك العافية
يعطيك العافية أختي أهلين
أخي سيارتك عمومي ولا خصوصي؟
خصوصي بنشر عليها زي العمومي
عندك تأمين؟
طبعا
إذا لا قدر الله حصل حادث سير أثناء وانت ماشي في الطريق هل التأمين بغطي الركاب؟
طبعا أكيد سبع ركاب مع الشفير كمان صار عند واحد من زملائنا بيشتغلوا معنا حادث والحمد لله شركة التأمين غطت وأعطت الناس حقوقها وأعطتهم أتعابهم والضرر تبعهم
يعطيك العافية
الله يعافيك
اخي انت سيارتك عمومي ولا خصوصي؟
خصوصي تجاري.
وبتستعملها في نقل ركاب بالاجره؟
اي نعم.
انت مامن؟
نعم.
كم راكب مامن؟
6 ركاب.
بتحمل كم راكب؟
10.
طيب الاربعه الباقيين اذا لا قدر الله تعرضت لحادث سير مين بده يغطيهم؟
والله لهم والله.
اخي سيارتك انت عمومي ولا خصوصي؟
خصوصي تجاري.
مرخصه لكم راكب؟
6 ركاب.
وانت بتحمل كم راكب؟
10.
الاربعه الباقيين اذا لا قدر الله تعرضت لحادث سير مين بده يغطيهم؟ بيغطيهم التامين؟
طبعا لهم الله.
وماذا عن المواطنين الذين يستخدمون هذه السيارات في تنقلاتهم؟ هل يدركون ذلك؟ يقول بعض الركاب. اختي انت راكبه هون في سياره خصوصي ولا عمومي؟
عمومي طبعا. خصوصي.
يعني انت مش عارفه اذا كانت السياره عمومي ولا خصوصي؟
لا طبعا.
طيب عارفه ان السياره مامنه؟
لا.
تعرفيش؟
لا بعرف.
طب لو لا قدر الله صار حادث يعني مين اللي بده يعوضك انت كراكبة هاي السيارة؟
ما بتوقعش انا يصير حادث اول شيء هي ما بعرف.
كيف تركب سيارة انت مش عارفاها اذا كان مأمنة او مش مأمنة؟
تعودنا طبعا لك سيارات على الخط ونركب فيها
يعطيك العافية.
ما يزيد بتشاهد.
اختي انت راكبة حاليا في هاي السيارة اللي هي المفروض انها سيارة خصوصية ولكنها حاليا بتستخدم لنقل الركاب العمومي. انت بتعرفي ان هاي السياره مامنه ولا مش مامنه؟
طبعا بتطلعوش على الخط يعني بلدك ما سياره مامنه يعني مزبوط.
انت متاكده؟
اكيد يعني طبعا 100%.
طيب اذا كان السياره تعرضت لحادث لا قدر الله وصار للركاب اشي مين بده يغطيك في التامين؟
والله ما بعرفش انا يعني هي بتعرفني شو بعرفني؟ بعرفش شو بعرفني؟
في سيارات بغطي وفي سيارات لا 7 ركاب بجزء بغطين اما الفردات اللي بتطلع 10 وحده.
موقفها من هذا الموضوع السيد مازن ابو السعود مراقب السير على الطرق في وزارة المواصلات يقول
السيارات الخصوصية تعمل بشكل غير قانوني وذلك للأسباب التالية. اولا ان السيارة غير مرخص لها بتحميل الركاب حيث ان رخصتها تنص على ذلك صراحة. ثانيا انه في حالة حدوث حادث لا سمح الله لا يتم صرف اي مبالغ او تعويضات للركاب الذين يستعملون هذه السيارات. بالاضافه الى ان السائق السياره الخصوصي رخصته ليست عموميه وغير مؤهل للقيام باركاب الركاب بالسياره. فدور وزاره النقل والمواصلات التعميم على مكاتب التاكسيات المرخصه من قبل الوزاره عدم السماح بوقوف او استعمال السيارات الخصوصيه تحت اسم هذه المكاتب في نقل الركاب. بالاضافه الى التنسيق مع الشرطه بالقيام بحملات من فتره الى اخرى بخصوص القيام بعمل مخالفات لهذه السيارات.
شرطه المرور والنجده هي التي تتابع السيارات في المدن والقرى، فهل تقوم بمسؤولياتها تجاه هؤلاء المخالفين؟ وما هو دورها في حمايه ارواح المواطنين؟ عن ذلك تحدث الرائد أديب عليوات مدير إدارة المرور والنجدة في محافظة رام الله والبيرة بقوله
حقيقة السيارات الخصوصية من ناحية قانونية طبعا ممنوع تحمل ركاب مقابل الأجرة، وهذه السيارات طبعا احنا من ناحية إنسانية حاليا مش عارفين كيف نتصرف معها. طبعا هذا برجع لأمر القيادة والرئيس طبعا، ولكن من ناحيه انسانيه احنا مش راضيين نشد على اصحاب السيارات الخصوصيه اللي بيحملوا ركاب مقابل اجر.
ويبقى السؤال الذي يحتاج الى اجابه شافيه، من هي الجهه التي تقوم بتعويض ركاب هذه السيارات عن الاضرار التي تلحق بهم في حال تعرضهم للحوادث؟ وسنحاول الاجابه على هذا السؤال في تقرير لاحق ان شاء الله.
Oh.
الأخير حول العلاقة بين لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي ومختلف المنظمات الحقوقية العاملة في فلسطين ومن ضمنها الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن. لنستمع إلى التقرير التالي. كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن قضايا حقوق الإنسان، خاصة بعد حصول بعض التجاوزات الفردية التي تمس هذه الحقوق والحريات. المجلس التشريعي الفلسطيني منذ انطلاقة أعماله أولى هذا الجانب أهمية خاصة، ولذا أنشئت داخل المجلس لجنة الرقابة وحقوق الإنسان. عن طبيعة الأعمال والمسؤوليات الملقاة على عاتق هذه اللجنة يقول عضو اللجنة جلال المصدر:
أنت تعرف هو دور المجلس التشريعي كله يعني هو التشريع والرقابة، فهي اللجنة هي تتابع شكاوي المواطنين ومن حقها أن تراقب مجمل أعمال السلطة التنفيذية.
بالإضافة إلى الأهمية التي يوليها المجلس التشريعي لهذا الموضوع، فإننا نجد انتشارا كبيرا للمنظمات غير الحكومية التي تهتم وتتابع قضايا حقوق الإنسان في فلسطين، ومن هذه المنظمات والهيئات الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن. عن دور هذه الهيئة تقول محامية الهيئة ليندا طوقان:
بناء على التكليف أو المنظمة الرئاسي اللي صدر بحقها أو بتشكيلها وإنشائها، صلاحياتها الهيئة تجعلها من حقها متابعة الشكاوى والقضايا التي تتعلق بالانتهاكات للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين من قبل السلطة الوطنية وأحد أجهزتها.
موضوع الحديث عن قضايا حقوق الإنسان ارتبط في الفترة القريبة الماضية ببعض الممارسات الفردية التي ارتكبت ضد هذه الحقوق، مما جعل الكثير من المواطنين يتقدمون بشكاوى مختلفة حول ذلك. فهل وصلت هذه الشكاوى إلى لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي؟ عن ذلك يضيف جلال المصدر:
بالتأكيد يعني المجلس بيتابع كل شكوى وبيدرسها دراسة دقيقة. يعني انت بتعرف ان احنا بنخوض التجربة لأول مرة، وهناك بتحصل بعض الأخطاء، يعني أحيانا بكون في شوية مغالاة، لكن عموما يعني أي شكوى بكون فيها تجاوزات بتاخذ المجلس قرار، اللجنة بتوصي توصيات وتعرضها للمجلس والمجلس بيتخذ قرار بخصوصها.
عن مدى إقبال المواطنين وتقديمهم شكاوى ضد الانتهاكات والتجاوزات بمختلف أنواعها إلى المنظمات والهيئات غير الحكومية، تضيف المحامية ليندا توقان:
لجوء الناس الهيئة وإقبالهم عليها يعني بدي أقول بتزايد، وإنما يعني أخذ دور معين أو عدد معين. يعني بتلاقي خلال أكثر من شهر على مدى كم من شهر متتاليين نسبة عدد القضايا الواردة للهيئة تقريبا متقارب، وكأنه أخذ حلقة محددة العدد، بدي اقول لا في تزايد ولا في تناقض. يعني الدور يعني الدور بيختلف شوي. اذا الناس فاهمين ناسهم من البدء لهي الهيئه بالتحديد بيكون كثير اسهل من انه لجوهم الها لانه بدهم يجربوا اي حدا ممكن ينقذهم من المشكله اللي هم فيها.
وعن مدى الانجازات الحقيقيه والملموسه التي حققتها هذه اللجان والهيئات فيما يتعلق بالشكاوى التي ترد اليهم يقول المصدر:
والله هي في البداية ونأمل إن شاء الله أن تحقق. يعني عموما البداية دائما صعبة ولكن نأمل إن شاء الله أنها تحقق.
أما عن كيفية تعاطي الهيئات غير الحكومية مع هذه الشكاوي وعما إذا حققت إنجازات عملية بحق الشكاوي التي تردهم، تقول ليندا توقان محامية الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن:
هو يعني الهيئة ما زالت وكانت تعمل منذ سنتين لغاية الآن.
نعم.
عدد القضايا الواردة للهيئة يتراوح بين 500 إلى 600 قضية، لكن عدد القضايا اللي حلتها الهيئة بجزء ما عندي رقم محدد. ولكن دور الهيئة هو ليس فقط أن تحل مشكلة بعينها، إنما أن تحل المشكلة بجذورها. فإذا كان حل المشكلة يتطلب سن قانون مثلا غير موجود، يجب أن تساهم الهيئة في إنشاء قانون لحل مثل هيك مشاكل.
وأخيرا، ما هي طبيعة العلاقة التي تحكم الهيئات غير الحكومية بلجنة الرقابة وحقوق الإنسان داخل المجلس التشريعي؟ وهل هناك علاقات تنسيق وآلية عمل مشتركة بين اللجنة والمؤسسات غير الحكومية؟ عن ذلك يقول جلال المصدر عضو اللجنة وعضو المجلس التشريعي:
يعني هي المنظمات الغير حكومية والجمعيات الغير حكومية هي موجودة تقريبا في أغلب بلدان العالم. هناك بعض الحالات اللي يعني هم بيستعينوا باللجنة الرقابة وبنصوا مع لجنة الرقابة بخصوصها، يعني في تعاون بالتأكيد. يعني في بعض الشكاوي بيتم إصدار توصيات بموجبها وبيأخذ بيها، يعني أكيد يعني في إيجابيات ولكن ليست بالشكل المطلوب الذي نطمح إليه.
هذا أعزائي المستمعين نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج المايكروفون والناس.